حمزة لا بواكي له. مر صلى الله عليه وسلم في طريقه بنساء بني عبد الأشهر الأنصاريات، فسمع بكاءهن على شهدائهن، فتذكر عمه وقلة من يبكي عليه، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. سمع الأنصار تلك الكلمة، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، فدخل ودخل علي ومعه سيفه الذي كسر جرابه على أرض أحد، فمد علي سيفه لفاطمة وقد انحنى وقال: هاك السيف حميدا فإنها قد شفتني. فقال صلى الله عليه وسلم مثمنا جهاد رفاقه: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت الأقلح والحارث بن الصمة. وبعد مدة خرج صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليستريح، وإذا بنساء الأنصار يتقاطرن من بيوتهن لينحن على حمزة بعد أن أخبروهن بوجد النبي عليه. وأثناء بكائهن غفى صلى الله عليه وسلم ونام، ثم صحى وقد أوحي إليه بحكم جديد يتعلق بالنياحة، يتذكره الفتى بن عمر فيقول: جئن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده صلى الله عليه وسلم، ورقد فاستيقظ وهن يبكين، فقال: ويلهن، إنهن لهاهنا حتى الآن، ويحهن، من قلبن بعد؟ مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. والبكاء المنهي عنه هنا هو النواح ورفع الصوت وتعديد صفات الميت، لذا قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، لأن فيهما اعتراضا على أقدار الله. أما البكاء وذرف الدموع فطبيعة بشرية، والله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى، وما جاء القرآن ليكبت المشاعر أو يغتالها. وفي وسط مشاهد الحزن كان هناك إنسان يمشي نحو شابة تبكي زوجها حنظلة بن أبي عامر، فبشرها أن الملائكة كانت تغسله وأن النبي يسألها عنه، فأخبرتهم أنه ودعها صبح عرسه. بعد أيام عاد الصحابة الذين فروا من المعركة واعتذروا واستغفروا الله، فأنزل الله غفرانه لهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فالصحابة بشر، وما نزل القرآن إلا ليصلحهم ويصلح بهم. وتمر الأيام، ويستأنف صلى الله عليه وسلم ضخ الطاقة في دولته الفتية، لكن الوثنيين لا يكفون عن التآمر عليها. فذات يوم وبينما كان عمر في إحدى الطرقات إذا به يرى وثنيا حاقدا يحمل سيفه، فقرأ في التفاتاته شرا وشيكا، فهاله الأمر وشكل قوة حماية لنبيه صلى الله عليه وسلم. إرهابي في المدينة، يا له من كره! ذلك الذي حرض وهب بن عمير على قطع مئات الأميال من مكة ليقتل قائد الدولة الإسلامية، بعد أن تعهد له التاجر صفوان بن أمية بسداد دينه ورعاية أسرته إن قام بعمليته الإرهابية. لخص وهب خطته لصفوان بقوله: أنا رجل جواد لا ألحق، آتيه فأغتره ثم أضربه بالسيف، فألحق بالخيل ولا يلحقني أحد. وصل وهب إلى المدينة ونزل عن حصانه السريع وربطه في مكان يمكنه من الهرب بسهولة، ثم أخذ يتجول يتلفت ليطمئن على خطته. وهب الآن في الأسواق تقتله مشاهد دولة للحب والعدل والنظام ونزاهة القضاء والحدب على الفقراء، وفجأة يراه عمر فيشعر بهول الأمر ويشق عليه ويدرك أن شرا قد يقع، فهو من أعلم الناس بوهب. توجه عمر مباشرة نحو إخوته وطلب منهم طلبا عاجلا وقال: إني رأيت وهبا فرابني قدومه وهو رجل غادر، فأطيفوا نبيكم. أحاط الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وحين انتهى وهب من الرصد أقبل نحو القائد، ففوجئ به داخل حلقة من القلوب والسيوف. نظر إلى رسول الله فحياه بتحية الجاهلية قائلا: أنعم صباحا يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلنا الله خيرا منها. فقال وهب: عهدي بك تتحدث بها وأنت معجب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أقدمك؟ فقال: جئت أفدي أساراكم. فسأله صلى الله عليه وسلم سؤالا مفحما: ما بال السيف؟ فقال: أما إنا قد حملناها يوم بدر فلم نفلح ولم ننجح. أيقن وهب بالغرق، لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يكف عن رمي أطواق النجاة. قال: فما شيء قلت لصفوان في الحجر، لولا عيالي ودين علي لكنت أنا الذي أقتل محمدا بنفسي. صدعت الكلمات قلب وهب، فاتسعت عيناه وفتح فاه وقال: هاه، كيف قلت؟ فأعاد صلى الله عليه وسلم كلماته إعادة غسلت حقده، فقال: قد كنت تخبرنا خبر أهل الأرض فنكذبك، فأراك تخبر خبر أهل السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اطمأن الصحابة وتهلل وجه عمر فقال لمن حوله: لقد قدم وإنه لأبغض إلي من الخنزير، ثم رجع وهو أحب إلي من بعض ولدي. عاد وهب إلى مكة بقلب آخر، وعاد صلى الله عليه وسلم لدولته، لشعبه، لفقرائهم، لأيتامهم، يواسيهم بالوحي، يواسيهم بالعدل. وها هي زوجة الشهيد سعد بن الربيع تأتي بطفلتيها تشكو لقائدها صلى الله عليه وسلم، تشكو رجلا أخذ مال اليتيمتين وجعلهما على حافة الفقر. القائد يواسي اليتيمات. قالت زوجة سعد بن الربيع: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فاستفاءه فلم يترك لهما مالا، والله لا تنكحان إلا ولهما مال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. عادات جاهلية تسحق الأنثى ولا يزيلها إلا الوحي الذي نزل بقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تلتها آيات في المواريث. وبعد نزولها أرسل صلى الله عليه وسلم لعمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. نظام يحمي الأنثى من جور الجاهلية الذكورية، فالأنثى تعاني حتى في هذا العالم المتحضر اليوم، تعاني استغلال الرجل لها ومتاجرته بجسدها باسم الحرية والسياحة، حتى إن منهن من تسلم نفسها لأكثر من رجل في اليوم، أي لمئات الرجال في العام، ليس للتسلية ولا إعجابا بأولئك الرجال، ولكنها لقمة العيش المر التي يتحكم بها الرجل، فإن مرضت أو كبرت رماها على قارعة الطريق كقطعة لحم متعفنة. أما الإسلام فيوجب لها دخلا على ابنها إن كانت أما، وعلى زوجها إن كانت حليلة، وعلى والدها إن كانت بنتا. أما إن كانت بلا دخل فدولة الإسلام أمها وأبوها. فهذا النبي القائد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. الإسلام لا يعتني بالأنثى شابة ويرميها في الأزقة والملاجئ حين تحدودب، بل عندما تكبر يكبر قدرها، تصبح الجنة عند قدميها، يصبح الإنفاق عليها جهادا، وعلاجها عبادة، وحملها عبادة، وهمز قدميها الضعيفتين عبادة، ورسم الابتسامة على تجاعيدها الحبيبة عبادة، ولا ينقطع البر بموتها، يظل وارفا دعاء وصدقة. أما في غير الإرث كالعطايا والهبات، فالفتاة تنال كالفتى. ففي أحد البيوت امرأة تطالب زوجها منح طفلها هبة، وأن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أمسك الرجل بيد طفله وخرج به، ولما وصل عند أعدل القادة أخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. لن تجد الفتاة أعذب من محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله بها الجنة. قائد يواسي ذوي الاحتياجات. ذات يوم طرق باب القائد صلى الله عليه وسلم، ففتحت عائشة رضي الله عنها، فإذا امرأة وطفلتاها والجوع رابعهم. بحثت عائشة فلم تجد في بيت قائد الدولة سوى ثلاث تمرات، فآثرت المسكينات على نفسها. أخذت المرأة التمرات فناولت واحدة لطفلتها التي سارعت بمضغها، وأعطت الأخرى التمرة الثانية ففعلت مثل أختها، ورفعت الأم تمرتها إلى فمها، فرفعت الصغيرتان رأسيهما نحو أمهما، وحدقتا بتمرتها، فانكسر قلب الأم، وأمسكت التمرة بيديها وقسمتها بينهما، وانطوت على جوعها، ثم نهضت وانصرفت بعد أن واستها زوجة الحاكم بطعامها. أما عائشة فظلت تعيد المشهد حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته عن غيمة الرحمة التي أمطرت قبل قليل ببابها، فإذا بتلك التمرة المغموسة بالرحمة تحمل تلك الأم إلى النعيم، حين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار. وفي مثل هذا الظرف يسأل صلى الله عليه وسلم عائشة: هل عندكم شيء؟ فتقول: يا رسول الله، ما عندنا شيء. وبدلا من أن يحول البيت عاصفة غضب، فإنه يحول الجوع عبادة، فيقول صلى الله عليه وسلم: فإني صائم. كان صلى الله عليه وسلم يسير مع فقراء شعبه حيث يسيرون. ذات يوم ضاقت الدنيا بتسع يتيمات حين جاء مجموعة من التجار اليهود إلى أخيهن الفتى الفقير جابر بن عبد الله، جاءوا يطالبونه بسداد ديون والده، فرجاهم التنازل عن بعضه أو أن يأخذوا تمر نخلات أبيه، فرفضوا، فلم يجد سوى أرحم الناس وأعدلهم، عل مكانته تخفف صلف يهود. انطلق الفتى حتى وصل إلى باب قائده، فطرق الباب، سمع صلى الله عليه وسلم الطرق فقال: من ذا؟ فقال جابر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهها، لأن كلمة أنا ليست إجابة ولا تعريفا بالطارق، بل هي حيرة واستدعاء لمزيد من التساؤل. تعلم جابر على باب نبيه صلى الله عليه وسلم أدبا رفيعا، ثم بث شكواه له فقال: قد علمت أن والدي قد ترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فلم يتخل صلى الله عليه وسلم عن هذا المواطن الفقير، ولم يكل أمره إلى غيره رغم صغر سنه وفقره، سار معه وكأنه من كبار رجال الدولة، سار معه نحو تجار ينتمون للأقلية، لا ليضطهدهم ولا ليصادر أموالهم، بل ليشفع ويتلطف علهم يخففون من معاناة هذا المواطن المفلس. فهل سيستجيب تجار يهود لرجاءات قائد الدولة؟